الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء، قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث أخذنا ما يتعلق برجاله وما يتعلق بصدره، وهنا في هذا الحديث قال: يكفر. وقفنا عند هذه
بعدها
التي بعدها
الحسنة بعشر أمثالها.
لكن قبل ما نلتقي إلى ما بعدها، يكفر الله في رواية النسائي: كتب الله له كل حسنة أزلفها ومحى عنه كل سيئة أزلفها. فإذن يكون للحسنات أنها تكتب، وكلمة أزلفها وردت عند النسائي فيما يتعلق بالحسنة وبالسيئة، وقلنا إن الزلفة تكون في جانب الخير وجانب الشر، أيضا لرواية الدارقطني كما مر: زلفها، كل حسنة زلفها وكل سيئة زلفها. وقد جاء عند الدارقطني في روايته قال: الله عز وجل للملائكة اكتبوا. نعم، فدل هذا على أن روايات الحديث وما له من أطراف وشواهد تعطي المعنى الكامل التام لهذا الحديث، وسيأتي الحديث الذي يليه أيضا يزيده بيانا وتوضيحا.
وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فبعض العلماء أخذ من هذه الجملة من أن قوله إلى 700 ضعف أن هناك مقدرا، يعني إلى 700 ضعف متوقفة، يعني أن التضعيف فقط للحسنات إلى 700 ضعف. والقول الآخر أن التضعيف يزيد على 700، لأن الله عز وجل قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. بعدها ماذا قال؟ والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى التصريح بذلك: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ففضل الله عز وجل واسع، فلا تقيد جملة إلى 700 ضعف إلى تقدير يقال إلى 700 ضعف متوقفة أو مقصورة أو محصورة. لا نعم.
الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها.
والسيئة بمثلها، إذن الجملة السابقة إلى 700 ضعف فيه فضل من الله عز وجل وكرم، ولذلك قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. في جانب السيئة قال هنا: والسيئة بمثلها، يعني أنها تكتب فقط سيئة ولا يزاد عليها، فهي من حيث العدد سيئة، لكن قد تكون السيئة مضاعفة من حيث الكيف لا من حيث العدد، فمن فعل سيئة في زمان فاضل كرمضان أو في الأشهر الحرم أو في مكان فاضل كالحرم، فإن السيئة هي سيئة واحدة لكنها تعظم من حيث الكيف، لكن من حيث العدد هي سيئة واحدة، لكن الحسنة تضعف كيفية وعددا. فالحسنة مثلا في الأماكن والأزمان الفاضلة تضعف من حيث العدد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة حيثما أراد الله عز وجل، وأيضا من حيث الحسنة التي تعمل في الزمان الفاضل أو في المكان الفاضل ليست هي نفس الحسنة التي يعملها في الزمان والمكان غير الفاضلين، ولذلك ماذا قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
إلا أن يتجاوز الله عنها، ونحن نقول في تعريفنا للمغفرة الستر والمجاوزة كذا، ولذلك جاء في رواية في غير الكتب الستة: إلا أن يغفر الله وهو الغفور. إذن جملة التجاوز تبين معنى المغفرة، والمغفرة تبين معنى التجاوز، وهنا فيه فضل من الله عز وجل. وفي هذه الجملة بل في هذا الحديث الرد على الطائفتين اللتين ضلتا في باب الإيمان، فمن ضل في باب الإيمان الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم، المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة هو في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مؤمن، وهذا اضطراب وتناقض. وفي الآخرة تتفق المعتزلة مع الخوارج في أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، وأيضا تلك الطائفة التي ضلت في باب الإيمان المرجئة الذين لا يشترطون العمل في الإيمان. فإذا نظرنا إلى آخر الحديث إلا أن يتجاوز الله. وفي الرواية التي في خارج الكتب الستة إلا أن يغفر، ففيه رد على الخوارج من أن صاحب الذنب، لأن السيئة هنا عامة تشمل الصغيرة والكبيرة، من أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم يكون المرد إلى الجنة، وإما أن يعفو عنه ابتداء. وفي صدر الحديث الرد على المرجئة، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. والإسلام إسلام الإنسان يتفاوت، فحسن إسلامه فهو يتفاوت، بمعنى أن العبد يكون في وقت إسلامه فيه ما فيه فيزداد حسنا على حسب الأعمال ماذا التي يعملها، لأن الحسن مراتب، إذن يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ففيه رد على هذه الطائفة وعلى تلك الطائفة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال حدثنا إسحاق بن منصور
قال حدثنا إسحاق بن منصور. إذن هو رحمه الله أتى بدليل آخر يقوي ما ترجم له، وهذا الحديث الذي ذكره يكون من باب التأييد، لأن هذا حديث موصول والسابق حديث معلق، فهذا الحديث يؤيد الحديث السابق المعلق، وبينا تعليق الحديث السابق في الدرس الماضي. فالبخاري رحمه الله يروي عن شيخه إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور ابن بهرام على الأشهر بفتح الباء، النووي رحمه الله يرى أنه بكسر الباء بهرام، لكن الأشهر عند العلماء بهرام، فهو إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج كاف وواو وسين وجيم الكوسج، ولعل الكوسج من حيث اللغة له أكثر من معنى، قالوا إنه الذي ينبت في ذقنه الشعر دون العارضين أو الذي سقطت منه بعض الأسنان. فعلى كل حال إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ثقة حافظ، وهو محدث وفقيه، ومن له عناية بالفقه ويقرأ في كتب الفقه ولا سيما في الفقه الحنبلي يقولون هذه مسائل الكوسج التي رواها عن الإمام أحمد، يعني وفي رواية الكوسج، الكوسج هو هذا إسحاق بن منصور الذي كتب مسائل الفقه عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوي. وكانت المبتدعة يتمسخرون به ويستهزئون به، وقد بلغه أن الإمام أحمد تراجع عن بعض المسائل التي أخذها عنه، فحملها رحمه الله على جراب له وانطلق إلى العراق، فعرض المسائل على الإمام أحمد وأقره عليها، وهذا يدل على حرصهم على التوثيق، توثيق العلم، فكان الواحد منهم يرحل من بلدته إلى بلدة أخرى ليستوثق من العلم. ورحمه الله محدث وفقيه وثقة، وأحيانا البخاري يذكر الاسم مجردا، يقول حدثنا إسحاق، فيلتبس إسحاق هذا بإسحاق بن راهوي، لكن يعرف أهو إسحاق ابن منصور أو أنه إسحاق ابن راهوي حسب الاطلاع في الروايات الأخرى وأيضا من حيث الشيوخ. وعلى كل حال لو لم يتميز أحدهما عن الآخر، إسحاق ابن منصور الكوسج من حيث إطلاق البخاري إذا قال حدثنا إسحاق ولم يتميز عن إسحاق بن راهوي، فالحديث صحيح لأن كليهما ثقة.
قال حدثنا عبد الرزاق،
قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني راوية الإسلام كما قال الذهبي رحمه الله، وهو مولى، وهو ثقة رحمه الله، ولذلك يقول أخوه عبد الوهاب يقول كنت عند معمر، معمر شيخه الذي سيأتي ذكره بعد ذلك لأنه روى الحديث عنه، يقول كنت عند معمر فقال لي إن أبقى الله عز وجل هذا الفتى فستضرب إليه أكباد الإبل، يعني سيرحل إليه. فيقول بعض أئمة الحديث والله لقد أتعبها. ولذلك البخاري رحمه الله نوى أن يرحل إليه إلى اليمن، لكنه أخبر بأنه توفي، ثم بعد حين استبان له أنه ما زال حيا، لكن لم يتمكن من الرحلة إليه، فجعل يروي البخاري عن عبد الرزاق بواسطة، لم يروي عنه مباشرة. ولذلك رحل إليه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وجمع من الأئمة رحلوا إليه لأخذ العلم منه، فهو راوية الإسلام حافظ وجامع للروايات قال أبو صالح محمد ابن إسماعيل، قلت أبو صالح حتى لا يظن أن لو قلت محمد ابن إسماعيل ظن أنه البخاري. قال أبو صالح محمد ابن إسماعيل يقول: كنا عند عبد الرزاق نطلب العلم، فبلغنا أن أحمد ويحيى قد ترك الحديث عن عبد الرزاق وعاب عليه. فيقول: أصابنا هم عظيم وغم، فكيف نطلب العلم عنده وقد تركه هؤلاء الأئمة؟ فيقول: فحججت فرأيت يحيى ابن معين فسألته: أأنتما تركتما حديث عبد الرزاق وعبتما عليه؟ فقال: يا أبا صالح، والله لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه. طبعا هذا مبالغة، هذا مبالغة من باب أنه يطمئن، هذا يطمئن أبا صالح من أنهما ما زال على العهد السابق. فرحل إليه من رحل إليه من الأئمة، وقد يرى بعض من يقرأ في التراجم أنه عيب عليه، عيب عليه، بل بعضهم ترك حديثه. لكن ليعلم أنه لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق قال: أخذنا منه قبل أن يذهب بصره، فلما ذهب بصره تغير حفظه. إذن هذا عيب من حيث الحفظ، ولذلك يقول بعض أئمة الحديث: إذا انفرد بحديث فإنه ماذا؟ يتريث في الحكم عليه، يعني ليس هو إذا انفرد بحديث يؤخذ به باعتبار ما جرى له من ذهاب بصره. وأيضا عيب عليه من ناحية أخرى، من أنه توسع في أخذ الأحاديث ذات الفضائل، الفضائل لآل البيت والمثالب لغيرهم، أحاديث في مثالب ومعايب غيرهم. ولذلك قال الإمام أحمد: إنما هو رجل يحب الغرائب من الأخبار. فعيب عليه أيضا من هذه الحيثية. وأيضا عيب عليه أنه رمي بالتشيع، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال: أما أنا فلم أسمع منه شيئا حول هذا التشيع. ولذلك يقول: لم يطمئن قلبي أن أفضل عليا على أبي بكر وعلى عمر. فيقول: رحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان، ورحم الله عليا. ولذلك زاد بعضهم بعض الأشياء. على كل حال، هذه ما يتعلق بترجمته. ولذلك زيد ابن المبارك يقول: كنت عند عبد الرزاق أطلب الحديث منه، فخرقت بعد ذلك كتبه، يعني أنه أتلفها. فقيل له: لما؟ قال لأنه ذكر حديث ما جرى بين عمر وبين علي وابن عباس في قضية الميراث، واستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فقال عمر لابن عباس: جئت تطلب ميراثك من ابن أخيك؟ وقال لعلي: جئت تطلب ميراث زوجتك من أبيها؟ فيقول: إن عبد الرزاق لما حدث بهذا الحديث قال: انظروا إلى هذا الأنوك كيف يقول ابن أخيك ويقول أبيها، ولم يقل ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأنوك في اللغة العربية يعني الغبي الأحمق، لكنها رواية كما قال الذهبي مرسلة، قال: ولا يدرى عن صحتها، ويقول إنما قال عمر هذا القول فلا تثريب عليه، لأنه يتحدث هنا عن حكم قسمة الميراث، وقسمة الميراث ابن أب، فلا عيب على عمر في ذلك. وأنكر الذهبي رحمه الله هذه القصة. فالشاهد من هذا من أن عبد الرزاق راوية الإسلام، وأنه ذو حفظ قبل أن يذهب بصره، وإذا روى شيئا من الفضائل أو المثالب يتوقف فيها، لكنه جمع الأحاديث. نعم، ولو لم يكن له قبول عند أئمة الحديث هؤلاء الجهابذة ما رحلوا إليه. البخاري من أشد الناس، ومع ذلك ماذا هم أن يرحل إليه، وروى عنه هنا بواسطة. الواسطة من؟ شيخه إسحاق بن منصور الكوسج. ولذلك مصنف عبد الرزاق مليء مليء مليء، وفيه فوائد. فمن اطلع على هذا المصنف يجد أنه جمع فيه من العلم، وقل أن يسلم أحد، والله المستعان. لكن لا يقاس بغيرهم في هذا الزمن، حتى لا يتذرع إلى أن يؤخذ من المبتدع في هذا الزمن. أولئك علماء ومتمكنون في العلم، بل إنهم أصحاب عبادة وفضل، لكن من أثر البيئة أو ما شابه ذلك تأثر بعضهم ببعض الآراء الفاسدة. ولذلك لو لم يكن لهم فضل عند هؤلاء الأئمة ما أخذوا بماذا بالرواية عنهم، لأن مبنى الرواية كما سلف على الصدق والتثبت والحفظ والإتقان. وهو أيضا رحمه الله قال: ما أطمأنت نفسي أن أفضل عليا على أبي بكر، وترحم عليهم. يقال إنه كان يعرض بمعاوية، لكن حتى إنه كان يقول الرافضي كافر. فعلى كل حال، هذه مجموعة من الترجمة أحببت أن آتي بها حتى لا يسمع أحد أو يقرأ شيئا عن ترجمة عبد الرزاق فيظن أنه مطاح به. لا، القول كما قيل وكما سمعتم. نعم.
من خلال الترجمة شيخ، التثبت عن ما ينسب للأئمة، يعني قول أبي صالح أن أحمد ويحيى ترك حديثه ثم نفى.
نعم، التثبت في مثل ما يقال عن هؤلاء الأئمة في هذا الحديث، ونحن نقول أئمة بالتقييد، إمام في الحديث أو إمام في الفقه، قد يكون عنده ما عنده في العقيدة لكن ليست على وجه الإطلاق نقول إمام، وإنما إمام في الحديث. المهم أن من نقل عنه وفيه ما يكون من المثالب فليتثبت. فأبو صالح تثبت من ابن معين لما نسب إليه وإلى الإمام أحمد من أنهما ترك عبد الرزاق تثبت. وأيضا تقرأ الترجمة بكاملها. نعم.
قال أخبرنا معمر.
أخبرنا معمر بن راشد اليماني الصنعاني مولى مرت ترجمة له. ولذلك يقول بعض الأئمة إن معمرا أخذ من العلم ما نقع، وهو حافظ رحمه الله. فيقول جلست عند قتادة فما حدث بحديث إلا نقش في صدري، لكن لما ذهب إلى العراق تغير حفظه. وهذا يحصل، ولا سيما في آخر حياة الإنسان قد يحدث للبعض وليس للكل، فتغير لكنه حافظ. فإذا يتثبت من الحديث الذي يرويه مما رواه في البصرة أو عن بعض الأئمة الذين روى عنهم وقالوا إن في روايته عنهم بها ما بها من الضعف، ولا من حيث الأصل فهو حافظ ومرت ترجمة كاملة له. وهو القائل لعبد الوهاب الذي هو أخو عبد الرزاق، هو القائل له إن عاش هذا الفتى، يقصد أخاه عبد الرزاق، ستضرب إليه أكباد الإبل. ولذلك بعض المشايخ قد يجد من حيث تفرسه في بعض طلابه من حيث الهمة والحرص والحفظ والتحقيق والاجتهاد يتفرس فيه أنه سيكون له شأن، سيكون له شأن. وإذا تفرس فيه شيخه فليكن ذلك مدعاة له إلى الاجتهاد حتى ينفع الله به الأمة، والموفق من وفقه الله. نعم. طيب، تغير حفظه، يعني تغير حفظه، يعني اختلط في حديثه، يعني بعد الاختلاط لا يؤخذ منه، فإنه اختلط فيما يقوله. والاختلاط أشد من تغير الحفظ. بعض الناس يصير عنده اختلاط يكون أقوى، أما تغير الحفظ هذا يقع، والخطأ يقع من أئمة كبار. ولذلك من يسلم؟ ما سلم أئمة حفاظ.
قال أخبرنا معمر عن همام.
عن همام، همام ابن منبه اليماني الأبناوي، الأبناوي من الأبناء، من الأبناء. والأبناء هم قوم أرسلهم كسرى للسيطرة على الحبشة، وهم من الفرس، فسيطروا عليها وعلى ما حولها. فكل من ولد منهم من الفرس قيل له إنه من الأبناء، الأبناوي، يعني هو منسوب إلى من؟ إلى أولئك القوم من الفرس. وهو صاحب الصحيفة التي رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه، هي صحيفة فيها أحاديث رواها عن أبي هريرة بسند واحد. من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. هذه الأحاديث كلها رويت بسند واحد، وهذا الحديث منها، وهذا الحديث منها. ولذلك هذه الصحيفة بها عدة أحاديث رويت بسند واحد. هل إذا ذكر السند يجوز أن يذكر الحديث الأخير أو الذي في الوسط، أم لابد من تقييد؟ بعض الأئمة يقول لا إشكال في ذلك، لو أنه ذكر السند رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وذكر الحديث الذي هو الثالث أو الرابع أو الأخير فلا إشكال في ذلك. ومنهم البخاري، ولذلك صنعه هنا روى هذا الحديث وأطلق لم يقيد. بعض أئمة الحديث يقولون يلزم إذا ذكر السند رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أن يذكر الحديث الأول الذي في الصحيفة ثم يذكر ما بعده مما يشاء. الإمام مسلم رحمه الله توسط، ولذلك لو قرأتم صحيح مسلم لوجدتم أنه يقول مثلا في السند الذي هو من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول لما يذكر السند وينتهي السند يقول فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. ولذلك هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، من قرأه وجد ما قلته، عبد الرزاق عن معمر عن همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهمام رحمه الله ثقة، هو ثقة رحمه الله، وهو أخو وهب بن منبه. هذا همام بن منبه، وهب بن منبه، وله إخوة أخر غير وهب، وقيل هو أكبر من وهب بن منبه وقيل العكس، فهو ثقة رحمه الله. ولذلك روى في بعض الأحاديث، روى وهب ابن منبه عن أخيه الذي معنا الذي هو همام. نعم.
قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرت ترجمة له، حافظ الصحابة من أحفظهم رضي الله عنه، ولكن ليس هو الأفضل حتى لا يتوهم إنسان، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه.
إذا أحسن أحدكم إسلامه، الحديث السابق المعلق حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، ولذلك في رواية عند الدارقطني من طريق معن ابن عيسى عن أبي هريرة في الحديث السابق، وقلنا إنه شاذ، إنما الحديث عن أبي سعيد. قلت هناك لعل الراوي التبس عليه بهذا الحديث، لأنه من حيث المعنى قريب بعضهم من بعض. فهنا حديث أبي هريرة، هنا ماذا قال؟ إذا أحسن أحدكم إسلامه. في الحديث السابق إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، ولذلك قلنا في جملة فحسن إسلامه قلنا يصح فحسن إسلامه. الدليل لصحة هذا الضبط هنا إذا أحسن أحدكم إسلامه. نعم، هنا ماذا؟ أحسن.
نعم،
في رواية إذا حسن إسلام أحدكم، فهذا قد يؤيد ما ذكرناه من أنهما يتناوبان من حيث الضبط. وإن كان ابن حجر رحمه الله يقول لعل الراوي الذي رواه في رواية أنه بالمعنى، نقول لا حاجة إلى هذا القول، لا حاجة إلى هذا القول، لأن حديث أبي سعيد قال فحسن إسلامه، هنا إذا أحسن أحدكم إسلامه.
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له.
وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العبد يحرص على أن يحسن وأن يفعل العبادة، ولذا قال إذا أحسن أحدكم إسلامه، ففيه حث له على أن يحسن إسلامه.
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها.
فكل حسنة يعملها، في حديث أبي سعيد السابق الحسنة بعشر أمثالها، فدل هنا على أن حديث أبي سعيد الحسنة ألف فيها للجنس، أي كل حسنة لحديث أبي هريرة الذي معنا. نعم،
تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
إلى 700 ضعف. ها،
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
فدل هذا على ما ذكرنا فيما مضى في رواية الإمام أحمد، وأيضا هي في صحيح مسلم، حتى يلقى الله، يعني أن كتابة الحسنات مضاعفة إلى أن تلقى الله عز وجل، وكذلك السيئة تكتب بمثلها إذا عملتها حتى تلقى الله عز وجل، يعني حتى تموت، حتى تموت. وفي هذا دليل على ماذا؟ على وجوب عبادة الله عز وجل بفعل الطاعات وبترك الذنوب إلى أن يتوفاك الله، لأنه قال حتى يلقى الله، ولذلك قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا فيه فائدة، هنا جمع بين الحسنة والسيئة، وفي الحديث الآخر أيضا الذي مر معنا حديث أبي سعيد، على أن العبد لا يسلم من الوقوع في الذنب، فواجب عليه أن يتوب. وأيضا إن أعجزته نفسه عن ذنب، يأتيه بين الفينة والأخرى، والواجب عليه أن يقطع هذا الذنب، لكن قد يعجز، وهذا واقع. بعض الناس يقول لا أستطيع، نقول جاهد نفسك على تركه وعلى أن تتوب إلى الله منه، لكن قد يكثر منه. إذن نقول عليك بكثرة الحسنات، عليك بكثرة الحسنات، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما هنا في الحديث الحسنات تضعف، وكما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي حديث أبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مع ذلك كله احرص على أن تقلع عن هذا الذنب، لكن لو أعجزتك نفسك فأكثر من الحسنات، أكثر من الحسنات. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤالك هذا متأخر فيما بعد. نعم، المقصود إذا أحسن أحدكم إسلامه أن يحرص على الإحسان الذي جاء في حديث عمر، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.